إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في جمعة مضت مقدمات لغزوة أحد، وسياق غزوة أحد في القرآن كان له مقدمة أيضا، وهي تختلف عن المقدمة التي سبقت الكلام عن غزوة بدر، فبينهما تغاير، وهذا التغاير له معنى. قبل ذكر غزوة بدر ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه كانت البداية. ثم ذكر القرآن غزوة بدر. في غزوة أحد قدم بمقدمة أخرى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الفرق بين هاتين المقدمتين أن المسلمين لما خرجوا من مكة إلى المدينة خرجوا من مجتمع واضح، مجتمع ليس فيه إلا كفر وإيمان، ولم يخرجوا إلا بعدما محطتهم الفتن وصاروا رجالا، تركوا ديارهم وأموالهم، وفارق الوالد ولده، وفارقت المرأة زوجها والرجل امرأته، وحدث فرقان هائل بين الفريقين. فلما خرجوا لم يكن في أيديهم شيء إلا هذا الإيمان الزكي. فلما وصلوا إلى وصل بهم الأمر إلى الغزوة المباركة التي رفع الله عز وجل شأنها وغفر لكل من حضرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كانت هذه الغزوة فرقانا، وأعلى الله فيها شعب المؤمنين بغير سبب واضح، كانوا أقل عتادا وعدة من أعدائهم، ولم يخرجوا للقتال كما تعلمون، إنما خرجوا لإحراز العير. الأسباب كلها تقريبا كانت ضعيفة، حتى الأرض التي كانوا يقاتلون عليها لم تكن معهم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فذكر الله عز وجل مواقع الفريقين: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، هي الأقرب إلى المدينة، وهي أرض خضار رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة، بخلاف العدوة التي نزل المشركون بها كانت صلدة قوية تصلح للكر والفرد. أضف إلى ذلك أن المشركين كانوا يقاتلون عن العير، فهذا يعطيهم حمية في القتال والدفاع. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، ما صبروا على ذلك إلا بالإيمان المتقدم الذي أشارت إليه سورة الأنفال قبل الدخول في غزوة بدر. في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون مني المشركون بفاجعة عظيمة، وهي ذهاب أكابرهم. قتل أغلب الصناديد في غزوة بدر، حتى ترأس أبو سفيان مع قلة نباهته بالنسبة لغيره ممن قتل، إنما ترأس فيهم لذهاب أكابره، فكانوا موتورين حاجتين امتلأت قلوبهم بالغيظ، يودون الانتقام في جولة قادمة. أضف إلى ذلك أن اليهود كانوا يسكنون المدينة، واليهود يكرهون المسلمين، يكرهونهم حتى النخاع، يستحيل أن يلتقي مسلم ويهودي أبدا، هذا مستحيل. لا تزال الحرب قائمة بين المسلمين واليهود إلى أن تضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام، ولا يكون في الأرض إلا دين واحد، يقتل الخنزير وتوضع الجزية ويكسر الصليب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد نزول عيسى عليه السلام. هنا تضع الحرب أوزارها، أما قبل ذلك فلا، وليس من حق مخلوق على وجه الأرض أن يقول هذه الحرب آخر الحروب، من الذي قال ذلك؟ وكتاب ربنا ناطق، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ناطقة بضد ذلك. اليهود لم يلبثوا حتى مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم، يهود بني قينقاع أجلاهم قبل غزوة أحد. فدخل في الصف من ليس منه. المجتمع المكي مشرك ومؤمن، المجتمع المدني مشرك ومنافق ومؤمن، فظهر النفاق. ولذلك ابو سفيان اوقف ما كانت تحمله العير في غزوة بدر على النفقة على الحرب، ووافقته قريش. هذا المال وقف، بدأ يجمع الاحابيش ويجمع الناس من حول مكة، وتعبأ في 3000، منهم 200 من المقاتلين، من المقاتلين اللي هم بيفتتحوا الحروب في الوقت الذي لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فارس واحد كما يقول الحافظ بن حجر. يصير يقول كانوا 50 فارسا. الحافظ يقول هذا غلط بين، بل لم يكن معهم إلا فارس واحد، فارس في مقابل 200، وهم 3000، والحرب دائما غير متكافئة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه، المسلمون دائما أقل. فلذلك حذر الله عز وجل المؤمنين قبل غزوة أحد أن يتخذوا بطانة من دونهم، بل لابد أن يبحث، لأن في نفاق، وهذه مسألة جديرة على المؤمنين. كان الواحد إذا قال لا إله إلا الله سلموا له، وما كانوا يعرفون كبير شيء عن المنافقين. فحذره أن في المدينة جماعة أنتم لا تعرفونهم، لا تتخذونهم بطانة. لذلك تباينت وتغايرت المعاني قبل غزوة بدر عنها في غزوة أحد. غزوة أحد فيها العظة والعبرة التي أبادر بها قبل أن أسوق الغزوة وما جرى فيها. لماذا غلب المسلمون في غزوة أحد؟ هذا هو موضع العبرة في هذه الغزوة. إذا كنا نريد النصر، وإذا كان الواحد منا يتمنى الموت على المهانة والمذلة، فهناك طريق قصير لو سلكناه للتصرف. وأتمنى أن يجد الكلام قلوبا واعية، ما غلبوا إلا بالمخالفة، لما خالفوا أدبهم الله عز وجل ونزع النصر منهم بسبب المخالفة. إن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى استيعاب هذا الدرس أفرادا وجماعات، لأن الذي يجري علينا الآن لا يحتمله أحد. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مناجيا. هو ده الواقع الآن، إن صار الموت أمنية للأحرار، وإنما يتمنى المرء الموت في حالتين: إذا لم يجد صديقا خالص الود، أو عدوا يستدر بعداوته. حينئذ لا يكون للحياة طعم، الأمة حصل لها نوع من الانتكاس في الجماعة وفتى فيهم نوعا يسمونه جهادا، وأنا أسميه بجهاد الحناجر، الصراخ الدائم الذي يدل على أننا ما استوعبنا شيئا. هذا الصراخ الدائم ما فائدته؟ عايزين نعمل مظاهرات، نعمل اجتماعات، ماشي، مكان مغلق ادخلوا فيه وحراسة مشددة عليه، ويصرخون 3 ساعات 4 ساعات، وكل ما الواحد يمل ويزيد صوته يعلى حتى يخرجون من القاعة وليس عندهم شيء من القوة، خارق قوة. روح الواحد بينه يشيلوه على السرير. ماذا فعل؟ لا شيء. حتى على المستوى الرسمي في الوقت اللي كان اخواننا المسلمين بيقتلوا اكثر من 3000، وفي رواية 7000، وانتم تعلمون ان الحقائق الارقام لا تقال، ان تضرب في 2 في 3 في 4 يوم استاد القاهرة يمتلئ بأكثر من 100,000 يصرخون في الهواء. أعداؤنا كلما رأونا هكذا علموا أنهم يمشون في الطريق الصحيح ونحن نمشي في الطريق الخطأ. والاضطراد صرخوا نحن صح جدا دنيا مجد. هذا الصراخ له أثر سلبي، وهو أنه يسرب غيظ قلبك على عدوك. لا تصرخ، احتفظ بالعداوة في قلبك فسوف نحتاجها، فإن هذا الغيظ هو الذي يطيل النفس في الجلاد وفي القتال. الصور اللي بتنشر في الجرائد وتنشر في الإذاعة في التلفزيونات والفضائيات، صور الاغتصاب، لما طلع الرئيس الامريكي امبارح واعتذر انا بتابع ما يقال، قال لك ان اعتذارنا قومنا بارتياح في العواصم العربيه. اعتذار ده هذا الذي جرى لا يغسله الا الدم. هذا الذي جرى اعتذار ايه؟ لو ظل يعتذر حتى يموت ما وفى بعسر معسار ما نعلم، والذي لا نعلمه لا ينطق بكلمات. فأعداؤنا على محاور شتى، على محاور شتى يتحركون، حتى بلغ منهم الجرأة أنهم أصدروا الطبعة الأولى من كتاب الفرقان. وهذا الكتاب تكلمت عنه من نحو 5 سنوات لما كنت بخطب في القاهرة مرة، فواحد معاه في 2000 ورقة سحبهم عن الفلت. 2000 ورقة عبارة عن تفسير القرآن للتوراة والإنجيل. يجيب الآية من القرآن ويجيب لك ما يقابلها أو ما يفسرها من التوراة ومن الإنجيل. هو ده المذهب الجديد. ما كنت أتصور أبدا أن ينظروا إلى القرآن. ممكن يلعبوا في السن، صلقوا شوية شراجم جهلة لا يفهمون، يتعدوا على البخاري، يتعدوا على مسلم، يتعدوا على أحمد، على النسائي، على أي حد ممكن يعني الكلام ده مدلوع شوية، قلت الرواه ومش معصومينه والكلام المعروف ده. إنما ينظروا إلى القرآن وتصل الجرأة منه أن ينظر إلى القرآن، ده معنى دلالته أن هذه الأمة ساقطة من نظره، لا قيمة لها بسكتا. إن القرآن ده هو حياة، القرآن ده ما كان ينبغي ان ينظروا اليه مجرد نظر. لو كانوا يعلمون ان رد الفعل مناسب للجريمة، لكن جروا على ان يفعلوا، وانما يغري الجبان بالفعل سكوت الحر. تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل وبعدين عايزين يعملوا بديل وهيعمموه، لكن لا يفرض هذا الغرب سياسته استقرافيا إلا بعد ما ينهزم عسكريا، يغلبوا الأول عسكريا ويضيعوا وبعدين يبتدي يبدل المناهج وبدل الثقافات. والمنافقون يملؤون الأصقاع الذين يكرهون هذا الدين ويحقدون عليه ويحقدون على حملة الكتاب والسنة، جاهدون فده ضياع ودمار وانحدار. اليهود وصفهم في القرآن محفوظ، لكن جلال سياستهم ايضا يتفق مع القرآن. فحتى لو واحد ما فتحش المصحف ولا قرأ ينظر في كلام هؤلاء، كما قلت في المرة الماضية عن واحد من مؤسسي دولة اسرائيل بن بوشر، لما نقول لماذا لا تمد يديك للسلام، قال نحن نحتاج، نحن أمة تحتاج إلى عدو لتبقى، فإن لم يكن هناك عدو على الحقيقة صنعنا عدوا، لأن الخصومات بتدور في المحن والكوارث، وخصم مع واحد تيجي نحن بتلك الخصومات أنت وهو. وهؤلاء سرادق جاءوا من شتى بقاع الارض، لا يغضبهم لا ثقافه ولا يغضبهم مصالح، شرازف يهود شرق ويهود غرب ومجتمع لاجل الواحد. فحتى نوحد هذا المجتمع نصنع عدوا، العدو جاهز وهم المسلمون. فهذا كلام واضح وصريح اننا اذا لم يكن لنا عدو على الحقيقة صنعنا عدوا. اذا هذه العداوة دائمة ابدا بلسانه، فما الذي نفعله؟ الدرس في غزوة احد كان درسا مرا، قتل 70 من خيار المسلمين بسبب مخالفة 9 افراد. وهكذا تضيع المجتمعات. لهذا امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نضرب على يد المخالف، ورسل هذا المجتمع بقوم ركبوا سفينة فاتهموا، فصار بعضهم في اعلاها وصار بعضهم في اسفلها. فاراد الذين من اسفل ان يخرقوا في نصيبه الخرق حتى لا يزعجوا من فوقه. قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. كثرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وجلد الصحابة عنه، وكما قلت قتل 70 من خيارهم. ما هو السبب؟ مخالفة الأمر. طب هل الأمر كان غامضا؟ الأمر يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى استنباط؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة وكانوا 50 راما وأمرهم أن يقفوا على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير. شوف الكلام الواضح، قال إن رأيتمونا رأيتمونا أهو، والطير تخطف العسكر فلا تبرحوا مكانه، وإن ظهرنا عليهم لا تعينون حتى آمركم. كلام واضح، لو نزلت طير من السماء خاطفت المشركين كلهم قالوا لا تبرح مكانك، لا تترك مكانك، ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا مكانكم. بمجرد ما قامت راح الحرب وفر المشركون نزل الرماة. عبد الله بن جبير حاول ان يمنعهم وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا طريق. وفي الفتن لأسيما إذا غربت الدنيا تضيع حكمة الحكماء. في حديث ضعيف وأنا لا أذكره كحديث، إنما آخذ منه المثل. فقيل إن ضيفا في بني إسرائيل نزل على رجل، وصاحب الدار كان له كلبة وكانت حاملة، فقالت الكلبة لن أذبح الليلة ولن أزعج ضيفي، فنبح ولدها في بطنها. فقيل هذا مثل أمة يغلب سفهاؤها علماءها، هي قررت ألا تنبح، غلبها ولدها ونبح. فهذا الولد مثال للسفيه، هو ينطلق لا يروي على شيء، واجتمعات المسلمين ملآن بهذا الجنس الذي لا يقدر المصلحة العامة، إنما يطلب شيئا بعينه كأنما يعيش في الدنيا وحده لا يعيش في جماعة. عبد جبير لما أوصاهم وذكرهم أبوا ونزل. خالد بن الوليد رجع رأى أن ظهر الجيش مكشوف، فدخل من هذا وكانت المحنة التي ذكرتها مجملة، كادوا يخلصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة دي كانت بسبب المخالفة، نحن نعج بالمخالفات، أقربها للنهار. أنا داخل المسجد أجد الإخوة الذين حذرنا مرارا أن نتخطى الصفوف برضو عايز يدخل الصف. خذوا ده مثالا، خذوه مثالا، وهو يعلم هذا الذي دخل المسجد وتخطى الرقاب في هذا الزحام الشديد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثله يوما اجلس فقد أذيت. يكسر الامر ويرجي برضه، اذيت ويرجي برضه. والذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي نصر تريدون؟ زي اخر الناس وعجب الصف الاول الثاني، المكان في المساجد لمن سبق، ولا يحل اذية المسلم على الاطلاق لا بقليل ولا بكثير. وهذا المفترض انه ده يعني مجتمع يسمونه مجتمع المرتسلين، وهم مصنفون في كل جنبات الارض الاليين، ويتخذ كل القوانين الاستثنائيه عشانهم، والقوانين الاستثنائيه ستظل ولن تزول عشانهم برضه، ومع ذلك لا يتحققون بهذه الغربه. ويخالف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، واقول يعلم واصرخ بها، فالى متى تنتهي هذه الظاهره؟ مش دي مخالفه؟ لماذا نفعلها؟ في مخالفات كثيره بقى في الدنيا، لانه غير مضطر ان يدخل، انما لو يدخل في معترك الحياه مع الناس وفي مجتمع وجيران والكلام ده هاي مخالف. عندنا مخالفات جسيمه في كل شيء. احنا شهر ربيع الاول، زفه المولد لا تزال قائمه، وانا جاي بس مع الرجل اللي بيقدم لخطبه الجمعه المذيع يذكر حديثا لو هو تدبره ما نطق به. عليه الصلاه والسلام بكى، بكت الملائكه في السماء، بكى حمله العرش، بكى في الدنيا. الله عز وجل يا جبريل انزل الى حبيبي محمد قل له ما يبكيك، نزل له قال له ان حمله العرش من كثره البكاء شغلوا عن ذكر الله. ايه اللي بيبكيك؟ قالوا امتي امتي. في احاديث كثيره بهذا المعنى وهي صحيح، ولكن ليس فيها مثل هذا التهريج الذي يقال يلهيهم عن ذكر حملة العرش، ألهاهم البكاء عن ذكر الله. هذا التعظيم المصطنع للنبي صلى الله عليه وسلم متى ينتهي؟ متى نجتمع عليه اجتماعا حقيقيا فننتصر؟ في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت يوم حنين انا وابو سفيان بن الحارث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين انهزم الصحابه كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان رجلا صيتا، صيتا يعني صوت عالي، قال نادي يا اصحاب الثمره. قال فناديت بمجرد ان نادى قال فلكأن عصتهم كعصة البقر على أولادها. أصحاب الثمرة أصحاب الشجرة التي تمت تحتها البيعة، وجالدوا وانتصروا. الاجتماع على الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتماع الحقيقي أن نجتمع على سنته وأن يرفع كلامه للخلاف، وكلامه هو الفيصل. وقال ابن القيم رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته الى سنته، فهي التي ينبغي ان ترفع الخلاف بين المسلمين، وان يرجع المسلمون الى كل عالم في تخصصه، وانه لا يجوز ان يبغي عالم على عالم في تخصصه. الفقيه ينبغي ان يقف على قول المحدث في تصحيح الاحاديث وفي تضعيفها، وكذلك ينبغي على المحدث ان يقف عند ما يستنبطه الفقيه من المعاني، ولا يبغي بعضهم على بعض كما هو حادث الان. خلاف عقلي والخلاف فقهي، ونجم فينا جماعة وكثروا جدا يلتمسون الرخص، ولا أقصد بالرخصة الرخصة الشرعية التي أباحها الشارع، لا، يلتمسون أسهل الأقوال وإن كانت بخلاف الحق. عبد الله المبارك اجتمع مع جماعة من أهل الكوفة وأهل الكوفة كانوا يرون أن الخمر من العنب خصوصا، وأنها لا تكون لا من التمر ولا من الشعير ولا من ما يشبه ذلك، فكانوا ينبذون ويشربون نبيذا ينكره عليهم أهل الحجاز. اللقاء عبد الله بن مبارك مع الجماعة دول بدأ يناظرهم في مسألة النبيذ، فقال لهم لا تأتوني بقول صاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سهولة ويسر إلا أتيتكم عن هذا الصاحب بجدة. قال فنظروني فما أتوني برخصة إلا أتيت في مقابلها بجدة، فلم يبق لهم إلا ابن مسعود. فقلت لهم يا حلقة حبوه صح عن ابن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، أما يخشى أحدكم على نفسه؟ قالوا فما تقول في الشعبي والنخعي علماء كبار أماتوا وهم يشربون الخمر؟ فقال لا تذكروا الرجال في معرض الحق، فإن أبيتم فما تقولون في طاووس وعكرمة وجابر بن زيد وسعيد بن جبير؟ فقال كانوا خيارا. فقال كان هؤلاء يرون الدرهم بدرهمين اللي هو عين الربا، أثماتوا وهم يأكلون الربا؟ قال فانقطعوا. معنى هذا الكلام أن هذه الرخص لأسهل أقوال العلماء وأخفها لا ينبغي أن يصار إليها إذا كانت على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أغرى ذلك العوام، يأتيني ناس لا سيما فيما تعلق مسألة الطلاق يتصور أن الأمر بيدي وإني بقاء مع امرأته كلمة أستطيع أن أقولها أنا، فأقول إن الطلاق واقع واللفظ صريح، يتحدث بالولاء لا يجد عندي جوابا يذهب لأي واحد مقيم ساعات يقول له طلع 50-60 جنيه ويرجع لمراته، وقد يذهب إلى من يتصدر إلى الفتوى رسميا فيقول هذا الكلام أيضا. يلتمسون أسهل الأقوال، وهذا كما يقول ابن عبد البر حرام بالإجماع الذي لا خلاف فيه. ولله در سليمان التيمي الذي قال إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا معناها الزلة، إذا تتبعت زلات العلماء لجمعت كل الشر بالدنيا. خلاف في كل مناحي الحياة بعدما نحيت الشريعة جانبا وصرنا نحكم بقوانين وضعية، ترى الخلاف في كل مناحي الحياة. متى ننتصر؟ متى نظهر على عدونا وبلادنا تعد بالمخالفات؟ إن المخالفات هي السبب في الهزيمة. لو كنت حرا ولا تقبل الطيب حقا لا تخالف، فهذا اكثر طرق التمكين. فانتقد كما امرت، كما امرت هو ذا المطلوب، الاستقامه على امر الله عز وجل وعلى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف ما امكنك ذلك، لكن تخالف طواعية هو ده السبب المباشر الحقيقي لما نحن فيه. فالذي حدث في غزوة أحد من الهزيمة أولا قبل أن يتماسك المسلمون كان السبب فيه المخالفة. السبب الثاني حب الدنيا، هم لماذا تركوا الجبل ونزلوا؟ لأجل الغنائم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا من الدنيا ومن محبتها، كما في حديث الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فجاء المسلمون وصلوا معه، وبعدين بعدما خرج المسجد تعرضوا له، فلما تعرضوا له تبسم وقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح جاء بمال من البحرين، كان مال جزية. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما فعل من سبقكم فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. تكالب على الدنيا ضيع الوفاء والمروءة، وأقول ضيع المروءة، وفشى فينا طبقة جديدة سموا أنفسهم زورا رجال أعمال. إذا أردت أن تكون رجل أعمال فما هو إلا أن تذهب إلى البنك بضمان ميدان التحرير وتخذ لك 50 مليون أو 100 مليون، خلاص تجيب مكتب في أضخم المناطق وسيارة أغرى السيارات وتجيب حواليك شوية حرس وتطلع وتدخل، إيش كده؟ تبقى رجل أعمال. هي الطبقة التي فشل وأهدروا مليارات على الدولة، وهذه إعاقة حركة الاستثمار، إعاقة واضحة. كان بعض من يوصف بحسن السياسة من العجم، إذا أراد أن يقاتل قوما أرسل عيونه ليبحثوا له عن ثلاث خلال، يقول لهم: انظروا من يبلغ الأمر إلى صاحبه، أهو أمين أم لا؟ وانظروا إلى الغنى، أهو بيد صاحب أصحاب الألفة أم أصحاب الثراء؟ وانظروا إلى من يدبر الأمر، أينظر إلى يومه وغده أم ينظر إلى يومه فقط؟ بناء على الاستخبارات الثلاثة دول، لو وجدوا أن الذي يبلغ الأمر صادقا وأن الغنى في يد أصحاب الألفة والمروءة وليس في يد أصحاب الثراء، وأن الذي يدبر الأمر ينظر ليوم وغد يصرف نظرا عن غزو هذا البلد، فما زل فقراؤنا إلا بعدما صار المال عند هؤلاء. فقير ليس عنده إيمان، ينظر إلى ما عند الغني، يترك بعضا من دينه قد يكون فرضا. يأتيني كثير من الناس يقول: أنا لا أصلي لأن صاحب العمل يريد ذلك، صاحب العمل يصلي إذا صليت، وأنا عندي أولاد وعندي فيترك الصلاة. فحملوهم على المخالفة بسبب الشرع، فحب الدنيا مرض قاتل. ولذلك قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود: والله لولا هذه الآية لقلت أننا جميعا نريد الآخرة. فأثبت عليهم هذا، يريد الدنيا ينزل يجري على الغنائم وتكون محنة المجرمين بسبب مثل هذه المقالات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.